قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: جلود الميتة. مسألة الثالثة: جلود الميتة، أي حكم الانتفاع بجلود الميتة، وكما هي طريقة ابن رشد رحمه الله أنه يبين وجوه العلماء في المسألة وأسباب اختلافهم فيها، يبين وجوه العلماء وآراء العلماء في المسألة وأسباب اختلافهم فيها، وهذا يقوي ملكة الاستنباط عند الشخص وملكة الترجيح، وأيضا يحملنا على التماس المعاذير لأهل العلم، على التماس المعاذير لأهل العلم. فيمكن أن يؤخذ خير كثير من كتاب ابن رشد المالكي ويوضع مع ما سطره شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهذه المسألة التي نحن بصددها جلود الميتة وحكم الانتفاع بها، يرحمك الله، أولا ينبغي أن نستحضر في المسألة ما ورد من كتاب الله سبحانه وتعالى، إن كان ثم استدلالات ببعض الآيات، وما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة. الأصول لابد أن تكون عندنا كتاب، عندنا سنة، والسنة تكون ثابتة وصحيحة، وبعد ومع ذلك عندنا إن وجد الإجماع أيضا استحضرناه، إن وجد قول صاحب من أصحاب رسول الله أو دعناه قد نحتاج إليه فيما بعد إن لم نجد نصوصا، وبعد ذلك الأقيسة التي يستعملها بعض العلماء. فأولا عن الكتاب العزيز وما ورد فيه في جلود الميتة بخصوص، أو في جلد الميتة بخصوص، أقول وبالله التوفيق لا أعلم نصا خاصا في كتاب الله في شأن جلود الميتة، إنما النص عام: حرمت عليكم الميتة. هذا عن الكتاب العزيز. أما عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث، أشهرها ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شاة لميمونة قد ماتت، فقال: هلا أخذتم إهابها، أي جلدها، فدبغتموه فانتفعتم به؟ هذا دليل، وهذا ثابت الإسناد. والثاني حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وهذا الحديث العلماء فيه ما بين مصحح ومضاعف، والأظهر والله أعلم أنه معلول عن طريق عبد الرحمن بن وعلى كما لا يخفى. الثالث حديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. عن الإجماعات لم يرد في المسألة إجماع، فهذه المادة التي سنتحرك في خلالها، سنتحرك في ضوئها. أولا حرمت عليكم الميتة، ثانيا حديث ميمونة هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، ثالثا حديث ابن عباس أيهما إهاب دبغ فقد طهر، رابعا حديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام وفي رواية 6 أشهر ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا بعصب. أيضا يستحضر لأنه سيحتاج إليه في شيء خاص، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، فهذه النصوص سنستحضرها. تلخيص القول على طريقة أهل الحديث، سينظرون أولا إلى ثبوت الأحاديث من عدمه، فالظاهر والله أعلم أن حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب حديث ضعيف، وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر تقدم القول فيه ما بين معل ومصحح له، والمعلون أقوى. حديث ميمونة ثابت صحيح هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، هذا عن المادة الحديثية. انتهينا هذا بهذا التقرير، هذه المادة العلمية التي سنتحرك في ضوئها. يقول وبالله تعالى التوفيق، على إثر هذا ذهب فريق من العلماء إلى أن جلود الميتة بكل صنوفها نجسة ولا يجوز استعمالها سواء دبغت أو لم تدبغ، هذا رأي فريق من أهل العلم. حجتهم حرمت عليكم الميتة، وحجتهم لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب، وكان هذا على تصحيحهم له عن الذين قالوا بهذا الرأي، اعتبروا اعتمدوا الحديث وقالوا إن هذا ناسخ لما ورد من وجوه الانتفاع. هذه الوجهة الأولى، وهذا مستند أهلها. الوجهة الأولى تحريم الانتفاع من الميتة بإهاب على الإطلاق، تحريم الانتفاع بجلود الميتة، حجتهم الآية وحديث عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا بعصب. الرأي الثاني رأي من قال أن كل الجلود إذا دبغت طهرت، لحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا الحديث وقد تبين ما فيه. الوجهة الثالثة وجهة من قال إن الذي يطهره الدباغ هو مأكل اللحم فقط، الذي كان قبل أن يموت يؤكل لحمه، استدل على حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر وقالوا إن النبي قال هل أخذتم إهابها، يعني الشاة، والشاة قبل أن تموت كانت تؤكل. هذا الرأي الثالث الذي قال به بعض العلماء، فرقوا بين مأكول اللحم وبين غير مأكول اللحم. الرأي الرابع رأي من قال أن كل الجلود إذا دبغت طهرت إلا الخنزير. رأي خامس إلا الخنزير والكلب، إلا الخنزير والكلب. فهذه هي مجموعة الآراء التي في المسألة، ولعلكم سمعتم أدلة كل فريق من هذه الفرق. فأقرأ ما قاله في ضوء ما ذكر بعد هذا البيان. قل مستعينا بالله، قال اختلفوا في الانتفاع بجلود الميت، فذهب قوم إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ. ما دليلهم يا عاصم؟ طيب نقرأ لكنه رأي ما ذكرت أدلته. فأقول مستعينا بالله، سجل هذه الملاحظة، إلى الانتفاع بجلودها مطلقا دبغت أو لم تدبغ، وذهب قوم إلى خلاف هذا وهو ألا ينتفع به أصلا وإن دبغت، يعني قولان متعارضان، حلال مطلقا حرام مطلقا. وذهب قوم إلى الفرق بين التي تدبغ وألا تدبغ تفصيل، وراوا أن الدباغ مطهر لها، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة. وعن مالك في ذلك روايتان، إحدهما مثل قول الشافعي، فسيكون قول الجمهور أنها إذا دبغت تطهر، والثانية أن الدباغ، قول الثاني لمالك أن الدباغ لا يطهرها. لماذا لا يأتي برأي الحنابلة الله يغفر له؟ هذا قصور في هذا الكتاب. الثانية أن الدباغ لا يطهرها، ولكن تستعمل في اليابسات، تستعمل في اليابسات، يعني تعملها غربال تعملها. والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الزكاة من الحيوان، أعني المباح الأكل، يعني الذي إذا زكي أكل. واختلفوا فيما لا تعمل فيه الزكاة، زي النمر مثلا، سواء ذبحت النمر أو القط أو لم تذبحه، الزكاة لا تأثير لها فيه، الذبح لا تأثير له لأنه محرم أصلا. فذهب الشافعي لأنه مطهر لما تعمل فيه الزكاة فقط، يعني الدباغ مطهر لماذا؟ لجلود البقر، للميتة من جلود البقر، عفوا لجلود البقر الميتة، جلود الإبل، جلود، لكن جلود الحمير عند الشافعي لا، لأن الحمار لا تعمل فيه الزكاة. ما معنى لا تعمل فيه الزكاة؟ يعني سواء ذبح، الذبح لا يؤثر في تحليله، هو حرام سواء ذبح أم لم يذبح، إلا الحمار الوحشي. وذهب أبو حنيفة إلى تأثير الدباغ في جميع ميتات الحيوان ما عدا الخنزير، وقال داود أي الظاهري تطهر حتى جلد الخنزير. داود الظاهري أنه شيخ ابن حزم، هو حجته أيما أهاب دبغ فقد طهر، لكن نقف معه في ولذا هنا يظهر أو تظهر قيمة علم الحديث، لأنك لن تستطيع أن تحاجج الظاهرية إذا قالوا لك جلد الخنزير يطهر إذا دبغ لعموم أيما أهاب دبغ فقد طهر، إلا إذا دخلت عليه من مدخل وقلت الحديث فيه علة، فحينئذ يبدأ النقاش في العلة. أما هم لن ينسنوا عن رأيهم بمجرد مخالفة علماء لهم. قال وسبب اختلافهم تعارض الآثار في ذلك، وذلك أنه ورد في حديث ميمونة إباحة الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيها أنه مر بميتة فقال هل أخذت هل انتفعتم بجلدها، هكذا رواه بالمعنى. وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر لي حديث ميمونة بالله في شاه مر بشات، لأن هنا قال ميتة هي شات ميتة لكن أطلق الميت. وفي حديث ابن عكيم منع الانتفاع بها مطلقا، وذلك أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، قال وذلك قبل موته بعام. وفي بعضها الأمر بالانتفاع بها بعد الدباغ والمنع قبل الدباغ، وهذا يحملنا على الحكم على حديث عبد الله بن عكيم أيضا بالاضطراب من ناحية أخرى. والثابت في هذا الباب هو حديث ابن عباس أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، هذا في مسلم من طريق عبد الرحمن بن وعلى، وقد أخذه بعض العلماء عليه. فلما كان اختلاف هذه الآثار اختلف الناس في تأويلها، فذهب قوم مذهب الجمع على حديث ابن عباس، أعني أنهم فرقوا في الانتفاع بها بين المدبوغ وغير المدبوغ، وذهب قوم مذهب النسخ فأخذوا بحديث ابن عكيم لقوله فيه قبل موته بعام، وذهب قوم مذهب الترجيح لحديث ميمونة، لأن حديث ميمونة هو أصح الأحاديث هذه، ورأوا أنه يتضمن زيادة على ما في حديث ابن عباس، وأن تحريم الانتفاع ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، ليس يخرج من حديث ابن عباس قبل الدباغ، لأن الانتفاع غير الطهارة، أعني كل طاهر ينتفع به، وليس يلزم عكس هذا المعنى. حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن هل ينتفع به يحتاج إلى استدلال آخر. ولقال أن يقول ما دام طاهرا إذن ألزمون بالمانع الذي يمنع الاستفادة به. هذا قال هكذا قال المصنف رحمه الله. حديث ميمونة قصر ابن رشد في الاتيان بلفظه. الحديث ميمونة فيه أن النبي مر بشاة لميمونة قد ماتت، هنا ابن رشد أورد الرواية التي ليس فيها ذكر الشاة. نعم هنا الخلل في الإيراد. نعم جزاك الله خيرا. يعني يقول عن أحمد رواية لما حصل من تقصير في نقل المذهب الحنبلي. نعم إذا سألتنا عن طريقتي عن طريقة أسلكها فالحمد لله أراح الله البال بتضعيف حديث ابن وعلى وتضعيف حديث عبد الله بن عكيم، لكن يبقى النظر في الشاة، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، هل هذا الدباغ يطهر كل جلد ميت؟ قطعا الشياة داخلها فيه كلها، لكن وإلحاقا بها مأكل اللحم، لكن هل يطهر جلد الخنزير؟ نخرج الخنزير بنص إنه ركس. هل يطهر جلد الكلاب؟ ستجد توقفا. هذا رأي والله أعلم. نعم ترد الروايات إلى بعضها، إذا كان في رواية لابن عباس ليس فيه ذكر الدباغ ما متن عندك، تجمع الروايات في هذا الباب، يعني في أحاديث تروى مطولة وتروى مختصرة. نعم انفرد ابن عيينة بذكر الدباغ في حديث ميمونة، هذا محل تحرير أيضا. نعم محل تحرير. إذن حديث ميمونة يبحث من اتجاهات. الاتجاه الأول ذكر لفظة فدبغتموه، اللفظة الأولى هل أخذتم إهابها فانتفعتم به، والثانية هل أخذتم إهابها فدبغتموه. الاتجاه الثاني الرواية المطلقة التي وردت في حديث ميمون أن النبي مر بميتة دون ذكر الشاة، والطريق التي أثبتت الشاة، فالنظر في الاتجاهين. نفع الله بكم، جزاكم الله عنا كل خير، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.